من يشاء فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء شرع يصون دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي خزائن السماء، والذي يسعدنا ويشرفنا فيه دائما أن يكون معنا العلامة الكبير فضيلة الأستاذ الدكتور علي السلوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والذي نرحب به مع حضراتكم. مرحبا دكتور.
مرحبا، يا أهلا وسهلا.
نسعد بك.
بارك الله فيك، جزاك الله خير،
خصوصا في الاستوديو الجديد يعني لقناة الناس.
إن شاء الله يكون خير، إن شاء الله فتحت خير إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب العالمين. هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. إيتاء الزكاة. قضية الزكاة أو فريضة الزكاة ربما يشعر بها بعض المسلمين، لا أريد أن أقول كثيرا، أنها عبارة عن شيء تطوعي، صدقة في إحساس المسلمين اليوم، أنها ربما تكون صدقة يتصدق بها الغني على الفقير، يتذكرها أحيانا وينساها في أحيان كثيرة، لا تأخذ قداسة الصلاة الركوع والسجود، مع أنها واحدة من أركان الإسلام التي قام عليها الإسلام. فعن هذه الفريضة يحدثنا ضيفنا الكبير الدكتور علي السلوس. قصة الزكاة في الإسلام، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير بشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزكاة ركن أساسي من أركان الإسلام، وما أظن أن الناس الآن يعني يعتبرونها شيئا غير لازم. هناك أناس نعم يقول أنا أخرجت مال كذا، مع أن عدم إخراج الزكاة أول حرب قامت من أجل الفقراء كانت بسبب الزكاة. يعني دولة تقوم بحرب من أجل حقوق الفقراء لم نجده في التاريخ الماضي ولا في الحاضر،
يا سلام،
وما أظن أن سنرى في المستقبل. أن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وجدنا أناسا يؤولون القرآن الكريم على غير موضع له،
نعم،
امتنعوا عن إخراج الزكاة. لماذا؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا: ذهب من يصلي علينا، والله لا نعطيها أحدا بعده.
تأويل الفاسد.
نعم. فمن هنا كانت الحروب معروفة في التاريخ باسم حروب الردة،
وحتى عرفت باسم بغيض
الردة،
اعتبرها يعني الإسلام،
كان هؤلاء ارتدوا.
سبحان الله.
وسيدنا أبو بكر ومعه باقي الصحابة دخلوا هذه الحرب، إلى أن فرضوا على هؤلاء وعلى غيرهم أن الزكاة التي فرضها الله لابد أن تدفع.
ومعروف الحوار الذي دار بين سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر، وقال الكلمة الحاسمة سيدنا أبو بكر، وهذا الخليفة الأول الوديع الأسيف، لكن مع حقوق الفقراء لا مهاودة ولا مداهنة.
لذلك هو سيدنا أبو بكر الضعيف البكاء هذا أخرج كذا جيش بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أيوه صحيح،
جيوش، وذلك يعني ثبت الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم.
والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها لقاتلتهم عليه، سبحان الله.
فالزكاة إذا فريضة وليست شيئا تطوعيا.
وحتى التعبير القرآني يا دكتور اسمح لي فضلتك، وفي أموالهم حق معلوم،
حق والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، خذ من أموالهم صدقة طهرهم. نفس الآية التي احتج بها هؤلاء هي نفسها تبين، خذ من أموالهم. ثم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن وقال له أعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فترد على فقرائهم، خذ. يعني إذن هنا بيان أنه أمر،
وليست القضية نوع من الامتنان على الفقير أو أن المستفيد من هذا هو الفقير. لا، الآية ترد كما تفضلت سماحتك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، الذي يؤخذ من ماله إنما هو المستفيد أولا.
نعم، والمال نفسه،
نعم،
يعني المزك الذي يخرج الزكاة والمال الذي يزكى هذا يتطهر، ما لم تخرج زكاة فلا يتطهر، يكون مالا غير طاهر يتدنس لأنه لم يخرج حق الله سبحانه وتعالى.
ومن هنا جاءت فكرة، يعني أنا أقف اسمح لي دكتور عند هذه التسمية الجميلة، بيت المال. نعم. يعني المال له بيت في دولة الإسلام، الخلافة الإسلامية، كلمة بيت توحي بالاستقرار والنظام والأخذ والعطاء، يعني شيء جميل بديع في نظام الإسلام المالي.
ثم من الذي حدد الزكاة؟ يعني ملكية المال في الإسلام تختلف عن نظام الملكية في أي نظام اقتصادي آخر. الملكية في النظام الرأسمالي للشخص، ملك الشخص، هو حر، ليس في حلال وحرام، ينفقه كيفما شاء.
لا، في التصور الرأسمالي.
نعم، ويعطيه لمن شاء ويوصي به لمن شاء. يعني عنده تركة يوصي بها لكلبه ويمنع أمه ويمنع إخوته، وصية تنفذ.
ما عندهمش فكرة إن المال مال الله،
الوصية تنفذ. تنفذ.
نعم.
النظام المركزي المنهار ليس فيه ملكية الفرد، ملكية الدولة. والنظام الرأسمالي أيضا بدأ ينهار، وبالذات بعد الأزمة المالية العالمية انهارت مبادئه. النظام الإسلامي الملكية لله سبحانه وتعالى، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فأنت عندما تعطي أنت لا تعطي من مالك، وإنما من مال الله الذي آتاك.
وآتوهم مما جعلكم مستخلفين فيه.
لأن هنا يعني الإنفاق مدام لله.
نعم.
ونقول فلان يملك، كيف يملك والمال مال الله؟ يملك تبعا لنظرية الاستخلاف، أنه مستخلف في هذا المال،
كأنه حارس عليه،
كان وكيل في التصرف،
ولذلك
الوكيل يتصرف تبعا لأوامر الموكل. فلذلك التصرف في المال في الإسلام نحن نتصرف كما يأمر ربنا سبحانه وتعالى ملك المال، افعل كذا لا تفعل كذا كما قال، نفعل أو لا نفعل تبعا لأوامر الله عز وجل، لأن هذا المال هو مال الله سبحانه وتعالى، وإنما نحن مستخلفون فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه.
وهذا كلام يتعلق بعقيدة المسلم وتصوره في قضية الزكاة.
نعم.
يعني ليس مجرد تذكير لا، دي جزء العقيدة باعتبار أنها الركن الثالث عقيدة من أركان الإسلام. نعم. التي يقوم عليها هذا البناء الضخم.
بني الإسلام الدين على خمسة، معناها أعمدة، إذا لم تتم الأعمدة ينهار البناء. لا يقوم بناء الإسلام إلا بهذه الأعمدة.
نعم.
فإذا هنا الزكاة يعني فريضة لا شك في هذا ولا خلاف فيه، والذين توقفوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبروا مرتدين وحوربوا، وحربهم تسمى حروب الردة. قلوب الردة.
يعني هم كانوا يعتبرون أن أو انكشف باطنهم بأنهم كانوا يعتبرون أداء الزكاة غرامة مالية يفرضها الإسلام عليهم على غير المؤمنين الموقنين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني هنا اليقين والعقيدة. لكن فضلتك قلت لي أن قبل الهواء مباشرة أن الزكاة ليست مجرد ركن هكذا أو نصاب معين في الزروع في الثمار في التجارة في العروض في المال، إنما لهذه الفريضة أو هذا الركن قواعد عامة. وأنا تعجبت من هذا وأجلت الإجابة عنه أو الاستفسار عنه ليكون من نصيب السادة المشاهدين. ما هي القواعد العامة للزكاة؟
الحقيقة المبادئ العامة في الزكاة معرفتها تساعد المسلم على معرفة الزكاة واجبة أم غير واجبة بالنسبة لحالات معينة. لأنها تحدد بأن الزكاة تجب متى، إذا كان كذا أشياء نقولها الآن. فمثلا يشترط لوجوب الزكاة الملك التام. الملك التام، طب ما قلنا أن الملك التام لله سبحانه وتعالى، وأتوا من مال الله الذي أتاكم. إنما الملك التام يعني معناه أنه يملك التصرف والمنفعة، يستطيع تصرف المال والمنفعة في المال تبعا لقواعد الشرع. فإذا تبعا لقواعد الشرع يملك، إذن هذا المال الذي يملكه يزكى، لا يملكه لا يزكى. طيب قد يبدو هذا شيئا بدهيا، لكن ننظر هنا. المال الحرام لا يزكى. لماذا لا يزكى؟ لأنه ليس مملوكا،
كأنه كالعدم.
نعم، ليس مملوكا.
وهذا من ألطف اللطائف.
نعم،
في التصور الإسلامي أن المال المرتبط بمصدره.
نعم،
بالكسب الحلال.
نعم،
هنا إذا بلى يعني خضع لشروط.
نعم، سنت باقي الشروط بالتفصيل. نعم، نعم. فإذا هنا المال الحرام لا يزكى لأنه ليس مملوكا للشخص. يعني شخص عنده مال حرام لا يزكيه. لا يزكيه لماذا؟ لأنه ليس ملكا له.
وهذه شبهة، بعض الناس عنده كسب ملايين من الحرام. نعم، أو تجارة فاسدة.
عليه أولا أن يتخلص من هذا المال ثم يزكي المال الحلال.
هب أن هذا المال كله من حرام.
لا
زكاة فيه.
نعم، يتخلص منه كله. فمثلا أودع في بنك ربوي وعنده أصل المال والفوائد الربوية. الفوائد الربوية لا تزكى، وإنما يجب أن يتخلص منها أولا ثم يزكي الباقي الأصل،
ولا يثلها في الزكاة أبدا.
ثم يزكي الأصل.
يزكي الأصل.
نعم. عنده سندات بفائدة 10% سنويا
مثلا.
مثلا. يبقى أصل السند هو الذي يزكى، والفائدة يتخلص منها، لا يزكيها وإنما يخرجها بالكامل لأنها ليست مملوكة له، لا يستطيع أن ينتفع بها، ولذلك هي لا تزكى.
لكن هنا مسألة فرعية في داخل هذا الأمر، يعني ملكية أو أهلية التصرف في المال الحرام أو المال الذي لا يزكى باعتباره معدوم.
المال الحرام الشخص الذي اكتسبه لا يملكه، ماذا يفعل به؟ ماذا يفعل في المال الحرام؟
هو ده سؤالي، ماذا يفعل؟
كلام جميل الإمام الغزالي وتبعه الإمام النووي.
الغزالي أبو حام.
نعم، لسه الشيخ الغزالي رحمه الله.
نعم.
قال هنا المال الحرام، نقتسم الحرام، ماذا نفعل به؟ لا يبقى في البحر، لا نحرقه، لا نتلفه. ماذا نفعل به؟
له قيمة من حيث أنه مال بصرف النظر عن مصدره.
يعني المال قد يكون التحريم من حيث من طرق الكسب، وقد يكون مالا خبيثا في ذاته. الخبيث في ذاته مثل الخمر، هذا يتلف. إنما المال الذي جاء عن طريق الربا، عن طريق الربا هو في ذاته
أوراق مالية، دراهم ودنانير وجنيهات، يعني
في ذاته له قيمة،
له قيمة
في ذاته. لكن الخبث جاء من طريق الكسب، إذا نغير طريق الكسب.
بمعنى
نضرب مثلا، أولا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه مال من مال الصدقة قالوا يا رسول الله هذا مال الصدقة، مال الصدقة لا تحل للرسول عليه السلام
ولا لأهل
الصدقة ولا أهل البيت. فبيننا عليه الصلاة والسلام قاعدة جميلة جدا، صحابية التي أهدته تمرا قال إنه لها صدقة ولنا هدية.
سبحان الله، وهو هو المال،
هو المال لكن صدقة أخذته صدقة، إذا ملكته تستطيع أن تبيع، أن تهب، أن تقرض.
يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان المال الصدقة لكن لا يأكله ولا لكن إذا تغير طريق الإهداء
يقبل جائز.
جائز نعم
جائز. فكذلك هنا اكتسب مال من حرام، التوبة وتخرج هذا المال حلال أم حرام؟
حلال وجيه.
حلال. إذن غير الطريق، اكتسب الحرام تاب وأناب ثم بدأ يخرج المال هنا بطريقة أخرى، فذهب إلى الفقراء والمساكين عن طريق التخلص من مال حرام والتخلص حلال، إذن ذهب إليه وهو حلال.
كان ورد سؤال يعني غريب شوية لكن هو حق من يسأل. واحد عنده أموال كثيرة من الربا أو من فوائد وما إلى ذلك، ففكر أن يستثمرها عوضا تزيد لصالح الفقراء ولا يقربها ويخرجها الفقراء، فما رأيك في هذه السؤال؟
لا يجوز هذا، لا يتخلص منها، الفقراء هم الذين يستثمرونها إن أرادوا،
يعني يأخذها لتنفد في مصارفها ليست مصارف الزكاة، يعني
هو ليس له أن يتصرف فيها.
مع ليس عنده أهلية التصرف من حيث أنه مال حرام كالعدم يعني.
إذن هنا ننظر الملك التام، الملك التام
أول قاعدة.
قد يكون المال مملوك للشخص لكنه عاجز عن التصرف فيه،
كان يكون دين عند الناس أو مش طايق،
دين معدوم،
معدوم ما يؤوس من الرد
يعني. لا يزكى.
سبحان الله.
طيب مال مغصوب، مال مغصوب
يعني قبل ما ننتقل للمال المغصوب،
لا هذا بالنسبة للملكية،
الملكية لو هو يعني أقرض ناس أو أعطاهم مال له ديون يعني عند ناس، لكن واخد شيكات او وصولات وضامن حقه ان يعود اليه،
يزكى.
يزكى ما دام في ضمانات.
نعم، اذا كان يستطيع ان ياخذها يزكي، لما لا يستطيع لا يزكي الا متى اخذها. المال المغصوب هل يزكيه الغاصب
اللي اغتصب المال؟
هل يزكيه؟ لا يزكيه. لماذا لا يزكيه؟ لأنه ليس ملك الله،
مش بتاعه، مغصوب.
نعم. طيب المالك هل يزكيه؟ لا يزكيه لأنه غير مقدور على أنه يأخذه ويتصرف فيه.
إذن أهلية تزكية المال ترتبط بمسألة القدرة، قدرة على التملك.
القدرة على التملك يعني القدرة على الانتفاع والتصرف. يعني كما قلنا الملكية الحقيقية التامة لله سبحانه وتعالى. إنما هو يستطيع أن يتصرف في المال كما شرع رب المال سبحانه وتعالى، مثلما شرع الله عز وجل
سبحانه وتعالى. طب ناخد، اسمح لي فضل الدكتور، أول اتصال الأخ هلال من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي الشيخ؟
الله يكرمك، الله يبارك فيك. طيب للأسف انقطع الاتصال. يعني الإسلام يرفع الحرج عن صاحب المال الذي له أهلية التصرف فيه والملكية، يعني وجب في ماله الزكاة. إذا فقد القدرة على ذلك.
بإذن أول حاجة الملك التام.
ملك التام. نعم، دي أول قاعدة من قواعد.
نعم.
قاعدة عمل الزكاة.
قاعدة عمل الزكاة. قاعدة أخرى النماء.
النماء.
نعم.
وأظن الكلام هنا كلام سهل، يعني أسهل مما يقرأه السادة المشاهدون أو حتى في الكتب. يعني الكلام مبسط يعني.
مبسط. النماء. ما معنى النماء؟ المال قد يكون ناميا بطبعه في الإسلام، ولذلك يزكى في جميع الحالات، وهو الذهب والفضة والنقود.
يعني إيه ناميا بطبعه دكتور؟
بمعنى أنه يعني مثلا هذه المنظرة، هل هي مال نامن أم غير نامن؟ غير نامن
خلاص، صنعت لهذا
وانتفع بها، ولكنها لا تباع ولا تشترى ولا ليست للتجارة.
نعم،
ليست للتجارة. ولذلك لو أن القناة عندها كذا من هذه في المخازن وتخرج منها شيئا بعد شيء، ليس عليها زكاة،
لأن هذا لا ينمو، هذا المال لا ينمو، الانتفاع محدود.
التاجر الذي يبيع هذه التاجر،
نعم،
اذا يكسب من هذا،
يكسب تاجر،
اذا مال نام
هو المال، لكن طريقه التصرف
السيارات.
نعم،
تاجر سيارات، عنده سيارات للاستعمال الشخصي وللعمال، انتقال العمال، هذا ليس عليه زكاة، ليس معدا للنماء، وليس ناميا بطبعه مثل الفضة والذهب والنقود الورقية، وإنما يزكى الذي هو عرض، اللي هو الذي يعد التجارة. فالمال النامي بطبعه الذهب والفضة، يعني حتى ولم يعد للتجارة،
نامن بطبعه.
طبعا
انا كده فهمت نامن بطبعه، اظن
ازيك. هنا كما قلنا كذا من ضضى عند القناه هنا، وتستخدم بعضها والبعض الاخر.
نعم.
بالتدريج لا زكاة. عندها كذا مليون جنيه، هذا يزكى كل سنه وان كان في الخزائن.
تمام، فاسمح لي ناخد الاخ خالد من القاهره. السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا استاذ خالد.
ازيك يا مصطفى؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
الدكتور علي
جزاك الله خير.
كنت عايز افصل بس على حاجه ضروري.
اتفضل.
دلوقتي منتشر موضوع بيع العربيات اللي هي المعاقين، لو الدكتور علي السيوسي يعني عالم الموضوع باكمله، يا ريت بشيء من التفصيل بس نقدر نعرف، هل انا لو اشتريت المعاق دوت من باطل، هل هذا حلال ولا حرام؟ لان هو في الاول خالص اول ما الموضوع ده بدا كان احنا خدنا فتوى انها حلال، وبعد كده سمعت بس مش من شيوخ، يعني سمعت من بعض الاخوه ان في شيوخ قالوا انها حرام، فكنت عايز استوضح بس ايه الحرام بالظبط اللي في الخطوات دي.
يعني بتيجي على حساب المعاق وبعدين بيبيعها،
يعني
بياخدها
المعاق وانا باخدها منه
باقل، يعني
مبقاش بيع مسجل، بس مجرد ان انا بكتب على وصل بالمبلغ، وباخد بعدين بعد الثلاث اربع سنين او الخمس سنين زي ما بيكون بتسجل باسمي، بعد كده ممكن من حقي ان انا اشتريها منه بقى، انقل الملكيه منه يعني.
تمام، احنا بنسميه بيع من الباطن مثلا يعني. زي ما حضرتك.
تمام. حاضر. في حاجه ثانيه، التقسيط بالنسبه لتقسيط البنوك.
ايوه.
بالنسبه لتقسيط البنوك الاسلاميه. هل هذا حلال ولا حرام؟ هل لو في بنوك اسلاميه في موجوده في مصر، يعني يجوز ان انا اتعامل بالكلام دوت؟ هل في فعلا بنوك اسلاميه في التنفيذ مش اسما بس؟
حالا هتسمع الاجابه. حاضر يا استاذ خالد، اشكرك. الاخت ساميه من محافظه المنوفيه. السلام عليكم ورحمه الله.
سلام.
اتفضلي يا اختي.
ممكن اكلم الشيخ؟
اهلا بك، اتفضلي.
اهلا بحضرتك. انا كان عندي سؤال كده برضك بخصوص الحلقه كده. كان في واحد كاتب لي شيكات وصلات امانه من كان دين لجوز الله يرحمه. فلسه لحد دلوقتي ما سددليش الفلوس، بس هي الفلوس جايه. المفروض اطلع جزء منها ولا اعمل ايه؟
يعني انت واثقه ان الفلوس جايه في وصولات امان
ان شاء الله؟ الله باذن الله. الجلسه يوم 23 في الشهر دوت
ان شاء الله. حاضر. اسالي عن زكاه هذه الاموال.
أيوة.
وهي لسه ما وصلتش لكن انت ضامنه وصولها؟
لا هي لسه ما جاتش.
حاضر حاضر تحت امرك. وعليكم السلام. كده نجاوب الاسئله بعد اذن حضرتك. الاخ خالد بيسال عن مساله البيع من الشراء من الباطن، سارات بتيجي على حساب المعاق بمبلغ معين او بدعم معين، والمعاق ربما ما يكونش يعني محتاجها فبيشتريها من واحد تاني باقل من السعر من الباطن.
هي المشكله هنا ان المعاق لا يملك المال لشرائها وهي باسمه وليست لغيره. فيأتي تأتي السيارة شخص يدفع المعاق ثمن السيارة وتستورد باسم المعاق. ثم بعد هذا يعطيه مبلغ من المال
بالضبط
ويأخذ السيارة. ثم بعد مدة يمكن أن تنتقل الملكية للشخص الذي دفع المبلغ.
هو السؤال كده تقريبا.
نعم. فنقول هنا يعني الذي يأخذ السيارة من المعاق يعلم أن السيارة أصلا للمعاق والانتفاع أصلا للمعاق.
لا.
لكن عاجز عن الشراء. فإذا جئت أنت وأعطيته مالا ليشتريه ثم بعد ذلك تأخذها لنفسك وتعطيه مبلغا، سيارة مثلا بمئة ألف جاءت للمعاق بأربعين، يأخذها ويدفع 40 ثم يعطي المعاق 5000. إذا كأنه استفاد، المعاق استفاد 5000.
استفاد
والشخص الذي أخذ السيارة استفاد 55000.
أيوه.
هل يجوز هذا؟
السؤال لفضيلتك.
وذلك أقول لهؤلاء اتقوا الله. يعني إذا أردت أن هنا اعتبر أن عملك مساعدة للمعاق. فتعطيه المبلغ الذي يتناسب مع الفرق بين السيارة التي تأتي معاق وبينها في السوق لو اشتريت من السوق.
هب أن هذا يتم عن طريق التراضي، المعاق والأراضي.
التراضي ما هو الرضا. الرضا قد يكون ظاهرا ولكن ليس حقيقيا، لأن المعاق لا يستطيع أن يشتري فيأخذ 5000. إنما هو يعلم أن السيارة التي دخلت في ملكه ومن حقه تباع بمئة ألف، فكيف يشتريها هذا بخمسة واربعين ألفا؟
طب لو أن المعاق يعني هو الذي يعرض هذا الأمر،
حتى لو يعرض لأنه يحتاج الفلوس.
عموما في هناك حاجة دفعته
لي. نعم. لذلك نقول هنا أن يراعي الله عز وجل، وإذا أخذوا هذه يعوضوا المعاق ويجعلوا أن المنفعة أصلا للمعاق. يعني قد يأخذ بأقل من 100 ألف، إنما يعطي المعاق ما يعني مبلغا يتناسب مع الفرق بين السيارة في الخارج وبين السيارة التي جاءت للمعاق.
نعم. معنا الأخ عبده من أسيوط. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أخ عبده.
لو سمحت، هل يجوز أن يتزوج المرء من مال به شبهة؟
أن يتزوج من مال به شبهة. حاضر.
ولو سمحت لا تنسني يا شيخ من الدعاء.
حاضر. الشيخ هيدي لك، هو اولى بالدعاء وهدي لك يعني وراء
ان شاء الله.
بارك الله فيك. طيب، التقسيط البنوك الاسلاميه بيسال الاخ خالد السائل الاول.
التقسيط المجمع بحث موضوع البيع بالتقسيط وفصل فيه تفصيلا واسعا، وقرار المجمع والابحاث اللي قدم كذا موجود في كتاب وزاره القضاء في الفقه المعاصره.
نعم.
البيع بالتقسيط بهذا العنوان، وانت متفق عليه وقرار المجمع. البيع بالتقسيط قد يكون حلالا وقد يكون حراما تبعا لما في هذا من الشروط. اول شيء لا تبع ما ليس عندك،
قاعدة أولى.
ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حكيم بن حزام عندما ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له أنا أبيع الشيء ثم أذهب إلى السوق وأأتي به وأسلمه للمشتري. قال لا تبع ما ليس عندك.
هنا بنسميه في باللهجة المعاصرة أو تعبيرنا يعني بيع السمك في المية يعني مثلا.
لا ليس سمكا في الماء لكن لم يأتي في يدخل في ملكي بعد.
لا يدخل في ملكي.
السيارة موجودة يعني بيع سيارة. سيارة موجودة. لكن البنك يبيع ويأخذ المقدم الثمن وشيكات التقسيط وكل شيء وهو لم يشتري السيارة بعد، على أساس أنه يعرف أنها موجودة في معرض كذا وبكذا وفي عرض أسعار معه ويستطيع أن يشتريها. هذا لا يجوز، وإنما لابد أن يشتريها أولا وتدخل في ملكه وضمانه من نفس قرار المجمع. يجوز مصر الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها ما دام يقع عليه تبعة الثلاث قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذا الشروط يجوز بقى التقسيط، لما أن يبيع قبل أن يشتري هذا لا يجوز. هذه ناحية. ناحية أخرى، وهذا بالنسبة للواقع العمل ما رأيناه. يقول لك البيع بالتقسيط مع الاحتفاظ بالملكية. في بعض البنوك المسلمية تفعل هذا.
صحيح.
الاحتفاظ بالملكية، ولكن الملكية إلى أن يتم دفع آخر قسط. نقول له الملكية. إذا عقد البيع لم يتم، لأن من أهم آثار عقد البيع انتقال الملكية. وزاد قرار المجمع لا يجوز للمبيع إلا البائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. يقول لك وماذا أضمن؟ أخذ سيارة باعها، ارهن السيارة فتمنعه أن يبيعها.
يعني البديل الإسلامي موجود.
موجود نعم.
الرهن لماذا الاحتيال يعني؟
يعني هو يعني سبحان الله ما أغلق باب بسبب الحرام إلا فتح باب حلال.
سبحان الله.
فهنا إذا
طبيعة الشريعة ومرونتها.
نعم.
وقواعد الأصولية أن المشقة تجلب التيسير وهكذا.
أنا أقول له ارهن السيارة. رهن قانوني أو رسمي.
أيوه.
لأن الرهن الآن ليس مثل السابق رهن حيازي. لا، في رهن قانوني بالنسبة للسيارات والسفن وهكذا.
نعم.
يقول لك مثلا إيه؟ وإذا تأخرت عن دفع قسط تدفع غرامة التأخير مقدارها كذا في المئة. هذا من ربا الجاهلية.
من ربا الجاهلية.
نعم لا يجوز هذا. أو تجف في العقد، يعني من شروط العقد بأن غير غرامة التأخير والاحتفاظ بالملكية، لأنه إذا تأخر يفسخ العقد والأقساط التي دفعت تصبح في ملك البائع. والمشتري لا يأخذ شيئا ويرد المبيع. ومن أخذ هذا؟ بأي حق أخذ هذه الأقساط؟
ليس له حق في أخذها.
يعني إذن هنا البيع بالتقسيط بشروط التي وضعها المجمع جائز. ومن الأمور التي تلتبس على بعض الناس زيادة البيع الآجل عن البيع الحال. والمجمع لو قرر في هذا يجوز زيادة البيع الآجل عن البيع الحال.
ده قرار المجمع.
ومن قبل قال الشيخ الإسلام ابن تيمية للزمن دخل في الثمن. للزمن دخل في الثمن. لا في الثمن ليس في القرض، في الدين. الدين ربا. إنما الثمن يجوز. يعني نبيع بالتقسيط بالأجل الثمن مرتفع. نبيع سلما الثمن منخفض. لأن ندفع الثمن الآن ونتسلم السلعة بعد مدة.
هنا دخل الزمن في
دخل الزمن لكن لا ينفصل جزء من الثمن مقابل الزمن.
نعم هذا هو. إخوة المتصلين بيعذرونا لأن طبعا بنشبع الإجابة عشان الفائدة تتم. الأخ عبد الحميد من الجيزة، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أستأذنك توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون.
لو سمحت بالنسبة للدفاتر التوفير بس عايزين نشوفها حضرتك حرامة ما حدا للأطفال دي.
للأطفال أو حاضر دفاتر التوفير عموما.
شكرا.
حاضر. عليكم السلام. أخونا أحمد من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم فندم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك.
إزاي حالك دكتور مصطفى؟
الله يبارك فيك.
كان عندي سؤالين بس مختلفين يا فندم.
تفضل حبيبي.
أول سؤال، أنا اشتغلت في مكتب بريد من حوالي شهر.
فطبعا
زي ما حضرتك عارف التعاملات في البريد في مثلا بيجي لي مثلا عميل يقول عايز أفتح دفتر توفير.
أيوة.
فبسأله مثلا عايزه بالأرباح أو الفائدة أو من غير. إيه اللي بيقول لي مثلا بالأرباح وفي اللي بيقول من غير أرباح؟ دي مثلا حاجة من ضمن الشغل.
أيوة.
في حاجة تاني بالنسبة للحوالات الفورية، في حسابات الجارية. فكنت عايز أسأل بس يعني هل يعني
كل ده كل العمليات دي بتتم في مكتب البريد؟
اه كل ده في مكتب البريد، يعني في حساب جاري.
أيوة.
في حوالات فورية، في دفاتر توفير.
طيب
طبعا في طبعا هو البريد العادي.
ايوه.
فانا بقى كنت عايز يعني هل الشغل كده يعني هل في شبهه او حاجه ولا ده اول سؤال.
ايوه سؤالك الثاني.
السؤال الثاني مختلف بقى خالص، يعني بالنسبه لو الواحد مثلا كان عليه ايمانات كتيره، حلف كتيره، والواحد حتى مش عارف العدد بتاعهم، بس خلاص ما بقتش اعمل ده. لو الواحد عايز يكسر عن الايمان دي بقى يتسبق ولا يصوم ولا ايه؟
طيب احنا السؤال الاولاني بتاعنا، السؤال الثاني بتاع برنامج فتاوى الناس مش بتاع الدكتور السلوس، اسمح لي عشان احنا برنامج متخصص في المعاملات الماليه والبنكيه والبورصه والاسهم وما الى ذلك، عشان يبقى فيه بس المشاهد ما يتلخبطش. ربنا يبارك فيكم جميعا، وهذا حرص من الساده المشاهدين على دينهم وعلى حل اموالهم. السؤالين بتاع الاخ عبد الحميد المجيزه والاخ احمد اللي كان معنا حالا من القاهره متعلقين بدفاتر التوفير والبريد، فهما سؤال واحد.
دفتر توفير البريد قد يكون بدون فوائد لمجرد الحفظ، وبالذات البريد منتشر في المدن والقرى وهكذا، وقد يكون بفائدة.
نعم.
من أين جاءت هذه الفائدة؟ البنك الإسلامي يستثمر. هيئة توفير البريد ليس عندها لجنة استثمار ولا هيئة للاستثمار، ماذا تفعل؟ تضع المال في بنك تجاري بفائدة، ثم تأخذ الفائدة جزء لها وجزء للمودع.
هي تفعل تأخذ جزء من المودع وجزء للبنك
لهيئة
البريد للهيئة. ويعني قبل أن تأخذ هذا سنأخذ فاصل سريع ثم نعود إلى برنامجنا، انتظرونا فاصل ثم نعود.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة.
سنعود بمشيئة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. Thank you. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
عدنا بحمد الله.
رجعنا لحضراتكم، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وخزائن السماء، والأستاذ الدكتور علي السلوس. وكان السؤال قبل الفاصل عن دفاتر توفير البريد.
فدفتر توفير البريد، هيئة البريد تضع المال في بنك غير إسلامي، بنك بفائدة، وتأخذ جزء من الفائدة والجزء الآخر توصيه لأصحاب هذه الودائع. إذا الحكم حكم فوائد في البنوك. هنا مسألة قد يعني إثارتها كانت من قبل قد تؤثر على بعض الناس، وهنا شيخ شلتوت رحمه الله له فتويان في دفتر توفير البريد، فتوى تجيز وفتوى تمنع. وله فتاوى في تحريم فوائد البنوك وليس له إلا هذا، فتاوى تحريم السندات وليس له إلا هذا. وجدنا من يستدل فتوى التي أباحت دفتر توفير البريد على إباحة فوائد البنوك وفوائد السندات وفوائد كل شيء بالنص،
جعلها قاعدة عامة لكل المعاملات.
الذي حدث هو الشيخ شلتوت رحمه الله أفتى بأن فوائد دفتر توفير البريد حلال نتيجة اعتبارات معينة، فشيخي شيخ أبو زهرة رحمه الله التقى بي، قال لا يا شيخ شلتوت، هيئة البريد ليس فيها استثمار ولا تستثمر، وإنما تودع في بنك استثمار بفائدة وتأخذ جزء من الفائدة وتعطيه الجزء الآخر لأصحاب الودائع.
فهموا الموضوع.
نعم. قال له إذن ألغي هذه الفتوى.
يا سلام.
فانظر الرد الدقيق.
ورع العالم.
لا، انظر الرد الدقيق. فقال الشيخ شلتوت، قال لا، بل تبقى وتثبت تراجعك، فمن قرأ الفتوى قرأ التراجع.
مع بعض.
مع بعض.
يا سلام. الحقيقة يعني كلام رائع وجميل، يذكرنا بعهود العلم وأهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في علماء الأمة وفي فضيلتك الذي يعني ننتفع بعلمك وفتاواك وحضورك معنا عموما. يعني
ليس لي فتاوى، أنا أقول فتاوى المجامع فخر.
ربنا يبارك فيك يا دكتور. خزائن السماء هذا البرنامج الأسبوعي الذي شرفنا فيه فضيلة الدكتور علي السلوس، أستاذ الدكتور علي السلوس النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة، والذي أختم بشكره، جزاك الله خيرا فضيلة الدكتور، وعلى وعد بلقاء في قبل ساعة من الآن تقريبا في الجمعة القادمة مع كل الفتاوى المؤجلة والأسئلة إن شاء الله يجيب عنها فضيلة الدكتور علي السلوس. ومن أحكام المال سننتقل بعد قليل إلى برنامج آخر، أحكام التجويد، وكلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ أحمد عامر في الانتظار، فلا تحرموا أنفسكم من هذه الوجبات الجميلة النافعة في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى. تحياتي لكم ولكل العاملين في هذه القناة، شكرا لكم وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المال مال الله يؤتيه من يشاء، فيه الزيادة بالشريعة بالشريعة والنمو.